أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم عن الملحق الأخير، وهو الملحق الخامس من الباب الثاني من الخاتمة، وهو متفرقات، وهو عبارة عن 12 مطلب. وصلنا إلى المطلب الثالث. نعم، كان المطلب الأول هو مسؤولية الخمس بالنسبة لأغراض البيت وأموال الزوجة، والمطلب الثاني الخمس المدفوع اشتباها. المطلب الثالث صفحة 522، كفاية البذل في الصدقات وجهات الخير عن الخمس. يعني هذا كأنما عنوان، بس المفروض يخلي علامة استفهام، يعني هل يكفي البذل في الصدقات وجهات الخير عن الخمس؟ هذا سؤال جدا ابتدائي. يقول لك أنا صحيح ما خمس مثل اللي تريدوه، بس أنا أعطي للمواكب، وإذا واحد محتاج صديقي جيراني زين، هذا ما يعني أعتبره خميس؟ زين، هذا سؤال مهم. يقول هل يكفي عن الخمس ما ندفعه طوال السنة، على طول السنة، للفقراء من الصدقات وفعل الخير كبناء المساجد وغيرها؟ وهل يجوز أن يسجل المكلف ما يدفعه للجهات الخيرية في دفتر ثم يخصمه من الخمس؟ يقول هذا نقدر نحسب من الخمس. كلا السيدين لا يكفي ذلك عن الخمس، ولا يجوز أن تسجل ما تدفعه لجهات الخير ثم تخصمها من الخمس. ليش؟ أولا، موارد الحق الشرعي قد لا ينطبق في هذه اللي ذكرهن، زين. وقضية ثانية أهم، زين، أنت لم تنوي أنه خمس، نويت صدقة، زين. نعم، ذاك النية ذا بدون قصد قربة عدي سيد مزي، بس هو أصلا ما نوى خمس، فلا يحسب الخمس أيضا حتى لو كان موردا للخمس. ما دام ما نوى خمس لا يحسب من الخمس، زين. فلهذا أقول لا يكفي ذلك عن الخمس، ولا يجوز أن تسجل، لا يجوز يعني مو حرام، قصد يعني لا يصح، زين، أن تسجل ما تدفعه لجهات الخير ثم تخصمها من الخمس، بل يجب عليك إخراج الخمس كاملا. نهاية السنة عندك 1,000,000 أرباح تخمس 200، عندك 5,000,000 تخمس 1,000,000، ما يصير تخصم 100 المطيها لبناء مسجد، 100 مصدق بيها للفقير اللي صدقت بيها للفقير، حتى لو كان الفقير مستحق، أنت لم تنوي أنه خمس، فبالتالي ما يصح خمس. نعم، لو ناوي خمس وكان موردا للخمس حتى لو ما قصد القربة، عندي السيد أخذناه سابقا في مصرف الخمس في الباب الأول من البابين للخاتمة، زين، ذكرنا أنه إذا قصد القربة احتياط وجوبي، وإذا لم يقصد القربة نوى خمس بس ما قصد القربة مجزي، زين. فهنا أصلا هو ما نوى خمس، ما صدقات، زين، أو أصلا ليس موردا للخمس مثلا. أي نعم، إذا تحققت لك أرباح، هاي تخريجة من التخريجات، يقول لي أنت تريد تحسب اللي الدفعة أثناء السنة من الخمس، تريد أعطيك طريقة تقدر في أثناء السنة ما دام عندك أرباح توزع للمستحقين. احنا قلنا يتعلق الخمس بمجرد ظهور الربح، زين، ويجوز التخميس، ولكن لا يجب لاحتمال الاحتياج الى المؤنة لنهاية السنة، بس يجوز. فنعطيك طريقة تحسب اللي الدفعة اثناء السنة من الخمس. اولا، ان توزع المال إذا عندك أرباح توزع الخمس للمستحقين أثناء السنة هذا يحسب. قال نعم إذا تحققت لك أرباح أثناء السنة. ليش؟ لأن إذا ما عندك أرباح وطيت خمس هذا الخمس بلا موضوع ما يحسب. زين نعم إذا تحققت لك أرباح أثناء السنة تعلم بأنك سوف تخرج خمسها نهاية السنة فيجوز لك أن تخرج خمسها من الآن. هذا إذا تذكرون قلنا إحنا سابقا أنه تتعلق الخمس بمجرد ظهور الربح ولكن لا يجب التخميس لاحتمال احتياجه إلى المؤنة، وذكرنا هناك استدراكات ثلاثة. الاستدراك الأول إذا تذكروه من أتلف المال تبذيرا إسرافا في الحرام فهذا ليس من المؤنة والمؤونة فيجب التخميس فورا. اثنين من يعلم بأنه لا ليس بحاجة إلى هذه الأرباح إلى نهاية السنة يجب التخميس على الأحوط وجوبا فورا. ثلاثة من مات قبل حلول رأس السنة الخمسية ما ننتظر رأس السنة الخمسية ما دام مات نخمس الأرباح الموجودة. هنا ماذا يقول؟ يقول نعم إذا تحققت لك أرباح أثناء السنة نعم تعلم بأنك سوف تخرج خمسها نهاية السنة فيجوز لك أن تخرج خمسها من الآن. هذا التعبير ركيك ومو دقيق. إذا كان يعلم بأنه سوف يخرج الخمس في نهاية السنة لهذه الأرباح يعني يعلم بعدم الحاجة لها في المؤونة فهنا الأحوط وجوبا التخميس فورين مو يجوز بس. فالمفروض هكذا يقول أنه ما دام عند ربح أثناء السنة يجوز التخميس لأن الموضوع موجود. نعم مو واجب بس يجوز، وإذا جاز يحسب من الخمس بعد هو خمس بعد. زين فتحسب ما تدفعه للسادة الفقراء لأن شرط من شرط من استحقاق سهم السادة والفقير من سهم السادة بعد، وتحسب ما تدفعه لغير السادة زين من موارث سهم الإمام. طبعا هذا هم جواب كلام مو دقيق لأن سهم الإمام لا ينحصر مورده لغير السادة، بل أن السادة من أفضل موارث سهم الإمام إذا كان مستحق. تراجعوها بالمنهاج مستحق الخمس سهم السادة للسادة بعد بحسب الضوابط والشروط والاستحقاق كالفقر زين ولم يكن واجب النفقة احتياط وجوبي. أما سهم الإمام واحدة من أفضل موارده هو السادة زين مذكور أيضا نصا بالمنهاج. فعندما يقول وتحسب ما تدفعه لغير السادة من موارد صرف سهم الإمام أقول لك لا مو شرط حتى للسادة أقدر أحسب سهم الإمام إذا كان موردا لشروط استحقاق سهم الإمام زين من سهم الإمام مع الاستئذان الحاكم الشرعي أو وكيله قبل الدفع بالنسبة لسهم الإمام أو الحاكم الشرعي حاليا خصوصا لأهل العراق وبعض البلاد قد أعطى الإذن بالتوزيع زين. ولكن هسه سوى هو طينا طريقة قلنا لأثناء السنة ما دام عندك أرباح تجيب هذا الخمس يجيب عندك أرباح مليون بعد شهرين يتجي رأس السنة الخمسية يصير تخمس هسه ما دام عندك مليون الربح مليون للسادة الفقراء ومليون سهم الإمام يدفع به ضرورات المؤمنين وإن كانوا سادة بل أفضل الموارد هو السادة. هذا اللي دفعته نهاية السنة إيش راح تسوي؟ يقول ولكن يجب عليك نهاية السنة إذا حسبت موجوداتك وأرباحك لتخرج خمسها أن تحسب المدفوع أيضا زين معها. يعني أنت دافع مليونين وبعدين طلع عندك أرباح خمسة ذني مليونين أو خمسة سبعة زين أو مليونين أنت دافع خمس دافع مليونين من الأرباح زين وبعدين نهاية السنة طلع عندك مثلا 12 مليون 12 واثنين دفاعين ذني هم أرباح 14 قد خمسين اثنين أو 800 هو دافع مليونين يطلع بعد 800 قضية رياضيات وتخرج خمسة جميع قد قلنا 2 و800 ثم تخصم من الخمس مقدار ما دفعته دفعنا مليونين بغير 800 جيد. إذن حاصل هذا المطلب ابتلائي وهو أن الناس يقولون أننا ندفع أموالا لأمور معينة كمساعدة فقير كبناء مسجد صدقة هاي ما تحسبون من الخمس قلنا من حسبها من الخمس أولا وثانيا. أولا أنت ما ناوي الخمس فبالتالي ما يحسب خمس. ثانيا حتى لو ناوي الخمس قد يكون المورد ليس من موارد استحقاق الحق الشرعي. وبينا في التخريجة أنه يقدر أثناء السنة إذا عنده أرباح يخمس، وبالأخير يحسب الأموال اللي عنده وبذن الأموال اللي دفعهن مجموعة جيد خمسين، يستثني وينقص المال المدفوع ويخمس الباقي. هل يجوز سؤال التصدق بالملابس القديمة قبل دفع خمسها؟ تصدق يصدق بالملابس القديمة، ملابس قديمة عليها خمس، يقول أنا شو أسوي؟ أصدق بها، وهل التصدق بها يسقط وجوب الخمس منها؟ إذا هذا مرتبط بكلامنا، يقول أنا ليش أخمس؟ خب أصدق بها كلها. الجواب لا يجوز التصدق بها قبل دفع الخمس. قد ذكرنا سابقا بالمطلب الأول بالمقدمة، عفوا بالمطلب الثاني، المقدمة الباب الثاني والمطلب الثاني، ذكرنا أنه المال الذي يتعلق به الخمس، المال أو المالي اللي هو مثلا الأعيان كالملابس، لا يجوز التصرف بها أي تصرف حرام ما لم إلا بعد التخميس، يصدق بها، يهبها، يبيعها، كذا، كل ما يصير حرام. قال لا يجوز يعني حرام التصدق بها، ليش؟ لأن هاي خمسها مو ملكك، ملك الآخرين، قبل دفع الخمس. كما أن التصدق بها حتى لو صدقت لا يسقط الخمس الثابت بها فيها، هذا صدقة ذاك خمس، هذا يختلف يعني ما كنية خمس، ولكن بإمكانك أن تدفع خمسها من نفس الملابس. عندك خمس قطع، طلع قطع خمس، وبذن أربع قطع كيف تخمس تصدق بهن تلبسهن تشمرهن، هذا بعد ما عندنا مشكلة. المطلب الرابع بسيط وقصير جدا، الاقتراض لأداء الخمس، واحد عليه خمس وأمواله مطشرة والتخميس فوري ما دام يقدر يخمس زين من دون حرج، يصيح فلان يقول تعال عم اعطيني فلياسات يمك زين أمانة يمك وديعة بالبنك يسحب كذا، عدة موارد يقدر يخمس فورا، فيجب التخميس فورا. بس هو ما له خلق يروح للبنك وما ادري شنو، او ذاك صاحب اللي خليه يما امانه او كذا، يطلب فلان ويقدر يداعي ويجيب هنا اذا مثلا حال او مؤجل مع المطالبه، شو يسوي؟ يقول هل يجوز ان اقترض مال طلع عليه 5 مليون زين، فش يسوي الدائم من اخويا مليون وخمس، يصير هل يجب الاقتراض لاداء الخمس واجب؟ هل يجب الاقتراض لأداء الخمس المنتقل إلى ذمة المكلف؟ يعني أنا عليه خمس منتقل بذمتي، فهل هو واجب أنه أروح أقترض وخميس؟ الجواب لا يجب الاقتراض لأداء الخمس، نعم جائز، مو واجب بس جائز، يجوز الاقتراض ما دام عليه خمس، إما خمس فوري أو خمس عند التمكن على بعض، مثلا إذا كان متعذر أو متعسر يسوي مصالحة بالتأخير، بالتالي هو مو واجب أن تقترض وتخمس، يجوز. نعم إذا كان الخمس واجب فوري يجب التخميس فورا، سواء بالاقتراض أو بغير الاقتراض، إذا أموال موجودة عندك فإن تقترض ما عادي ماكو مشكلة، أو هاي أموالك الموجودة خمس من عندها زين، فهنا يقول لا يجب الاقتراض لأدائه، عدم الوجوب لا يدل على عدم الجواز، ولو كان غير جائز لقال غير جائز، بل لا منشأ لعدم الجواز بل هو جائز. المطلب الخامس هذا اللي شرحناه البارحة وقلنا نكتة سيالة وقاعدة عامة، أن من كان عليه مال زين، سواء كان كفارة مالية، خمس، زكاة، ديون زين، فهل يجوز للغير أن يتبرع بأداء ما على الآخر، أبوه، عمه، صديقه، ابنه، زوجها، زوجته زين، يصير تبرع عنه وهذا مجزي؟ ذكرنا قلنا الضابطة، طبعا كان أكو سؤال بالتطبيقات وذكرنا الضابطة وهي هنا راح يذكرها، هاي الضابطة هنا أنه إذا كان المال متعلق في ذمة المكلف زين، يعني شخص ضرب شخص صارت بذمته، شنو دية هاي بذمته ما متعلقة بالعين، بعد مثلا عليه ديون، هذا ديون اشتغلت ذمته او حق شرعي بالمداوره بالمصالحه اتلف اشياء تعلق بها الخمس، هاي كلها ذمته. هنا ما دام المال تعلق بذمه المكلف يجوز للاخر ان يدفع بدل عنه حتى مع عدم رضاه، حتى مع عدم علمه وعدم رضاه، مبرئ للذمه. اما اذا كان الحق المالي متعلق بالعين فهنا سيستان الله حفظه يقول ما يكفي التبرع الا باذني بعلمه واذنه. علي حق شرعي وين؟ على بيته او على سيارته، قلت خلنا ندفع عني بن عنه، ما يصير، ما مجزي الا هو يصير عنده علم ويأذن لي. فلهذا يقول المطلب الخامس التبرع عن الغير في اداء الخمس. يكتبون جو اداء الخمس لا خصوصية للخمس بل القاعدة عامة، التبرع عن الغير في الواجبات في الأمور المالية. والأمور المالية تارة أن تكون متعلقة بالعين الحقوق المالية وأخرى متعلقة بالذمة. هل يجوز للغير أن يدفع الخمس أو الحق المالي عمن يجب عليه دون أن يملكه المبلغ؟ ما ملكك إلا ذن فلوس إلك أو ادفعهن أنت وادفعهن أنا وكالة عنك، لا أنا ادفعهن مباشرة من فلوسي ومن دون أن يعلمه بذلك. كلا السيدين تارة قاعدة عامة، هاي قريناها البارحة واليوم زين عدناها. تارة يكون الخمس أو الحق المالي قلنا في عين المال وأخرى يكون في الذمة، هاي الضابطة. فإذا كان الخمس في عين ماله وطلب منه، إذا في عين ماله وطلب منه أن يؤدي عنه الخمس جاز ذلك وتبرأ ذمته من الخمس. أبوي ابني أخوي صديقي قال الخمس أنا متعلق بالبيت تقدر تدفع عني؟ قلت له إيه إذا طلب من عندي وأذن لي أدفع. يقول ماكو مشكلة، مبرئ للذمة ولا يلزم أن يملكه المال أولا، لا ما يحتاج أنه أقول لعمي هات هاي بيتك مو خمسي خمس ملايين، هاي خمس ملايين املكهن وأنت خمس، هذا واجب؟ لا، أقدر أنا خمس رأسا من عندي من دون أن أملك. هاي النقطة مهمة. وأما الأداء عنه بلا طلب منه فلا يجزي. زين أخوي متعلق الخمس مالته بمن؟ بالسيارة مالته بالعين، وأنا خمست عنه خمس السيارة مثلا مليون ونص، وجيت رأسا طيت أنا مليون ونص نيابة عن أخي، مع العلم الأخي ما عنده عليم وما مطيني إذين. يقول هذا غير مبرئ للذمة ولا يجزي ما دام بلا طلب منه فلا يجزي. هذا كله إذا كان الخمس متعلق بالعين أو الحق المالي. وأما إذا كان الخمس منتقلا إلى ذمته، كان يكون بالمداورة أو المصالحة اللي أخذناها سابقا، هذا المهمات، وكان يكون أتلف عينا تعلق بها الخمس هماتي صارت في ذمته، أو مثلا اشترى شيئا بمال تعلق بالخمس بنحو الشراء الكلي تحول الخمس إلى الذمة. زين وأما إذا كان الخمس انتقل إلى ذمتي جاز، مهمة، دفعه دفع الخمس عنه عن الآخر من دون علمه ما دام في الذمة. أخوي مطلوب مليون دينار مو لحق شرعي، لا لا مطلوب لابن عمي صديقي جيراني زين أو للدولة إذا كان الدين ممضى من قبل الحاكم الشرعي، أروح مباشرة أسدد أعطي صديقي يقول لعمي تمر تطلب أخوي مليون، هاي المليون هذا يعني تبرأ ذمة أخي من الدين؟ نعم تبرأ الذمة ومجزي. زين عنده سيس ثاني، طبعا سيس أخوي شو يقول؟ يقول حتى ما داء حتى المشتغل ذمته لابد من إذنه، وهذا خلاف سيس ثاني الحفظ يقول لا حتى لو بدون إذنه بدون علمه هذا مفرغ الذمة. المطلب السادس، المطلب السادس حساب مقدار الخمس مسؤولية المكلف أو الوكيل. طبعا هذا أخذناه وين إذا تتذكرون؟ أخذناه على ما أعتقد قويا أخذناه في مطلب وعنوان وفصل اسمه وعنوانه كيف يخمس لأول مرة. قلنا قضية التخميس مسؤولية المكلف مو مسؤولية الوكيل، الوكيل طالب العلم المتخصص عليه أن يبين له الأحكام إذا كذا كذا إذا كذا كذا، أما أنت وظيفتك ينطبق عليك كذا وكذا، ينطبق عليك كذا وكذا، انت همك تطبق وتخميس. فلهذا يقول: هل يكفي محاسبة أي وكيل للخمس في إبراء الذمة؟ أذكر سيدي، حساب مقدار الخمس ليس من شؤون الوكيل، بل هو من وظيفة المكلف نفسه. فوظيفة المكلف يسأل عن كبرى المسألة الشرعية، يقول له مولانا هذا مال إرث عليه خمس وما عليه، أقول له إرث محتسب ما عليه، غير محتسب عليه خمس احتياط وجوبي إلا إذا كان من أب أو ابنين أيضا ما عليه. بعد هو شوف هذا الإرث مال شنو، إذا محتسب متوقع ما عليه خمس، إذا غير متوقع من غير الأب والابن احتياط وجوب التخميس، هذا بعد يمه. أما شقد إرثه محتسب غير محتسب، هذا يمه مو يمي أنا عليه بين ضابطا. زين، مثال آخر، وقالت مولانا هذا أموال مهر، نقلها المهر ما بي خمس. بعد هي تعرف ايش قد المهر مالتها، وهذا مهر يوم مو مهر، هاي يمها مو يمي. زين، فوظيفة المكلف ان يسأل عن كبرى المسألة الشرعية من اهل الخبرة بالمسائل الشرعية مع الوثوق. اي مع الوثوق، خمونا خمس يم واحد يعني ما يعرف يخمس او انه ما اثق به، ما يصير. ثم يحاسب نفسه او يرجع الى من يثق به للمحاسبة. يجيب له واحد يعرف بالرياضيات سواء كان طالب او غير طالب، يقول له تعال شوف عمي انا عندي ارث هذا كذا، هذا غير محتسب احتياط وجوب التخميس ما دام من غير ابي وابن، عندي هاي اموال تجاره هلقد، نقول له هذا خمسه هلقد، هذا مهر هذا مو كذا مدري شنو، على ما نخمسته ونشوف لك عليه خمس وش قد راس المال الدوار، او يرجع لما يثق به بالمحاسبة سواء كان وكيلا ام لا، ما له خصوصيه للوكيل. ثم لا تبرأ ذمة المكلف الا اذا وثق بالمحاسب ايضا. زين، ومحاسبته سواء كان وكيلا ام لا، فلا تكفي محاسبة الوكيل الا مع الوثوق بصحتها، بصحة المحاسبة. زين، المطلب السابع، حصة الوكيل من الخمس. هذا هم اخذناه سابقا وقلنا هذا يعني قضية فيها في الواقع موجودة ومؤلمة. زين، هل حصة الوكيل من الخمس، الوكيل هم اللي حصة من الخمس، ربع 10% 5%؟ زين، اكو هناك دعوة لبعض، زين، انه يتمتع هكذا تعبيره، زين، يتمتع بنسبة من الخمس، خاصة هذا اللي يدعي اذا كان في مكان مرموق، زين، في مركز محافظة، في مناطق مثقفة، 5-6 مناطق، زين، او جيبها وردها، هذا اذا يطلب له بالشهر خمس من كل شهر فد 6 من الاثرياء او 6 من الاغنياء، ويطلب له فد 50 مليون كل شهر او 20 مليون، وعده النسبه بيدعي انه النسبه الى 10%، يعني يطلب له فد 2 مليون 3 مليون حلال زلال. هذا كله طريق شيطاني لا واقع له، وهذا التصريح هنا بالاستفتاءات بالموقع عجوة شوية من بيت السيد، استفتاء مختوم. زين، كما سنذكر هنا، ما كل وكيل ما له حصة، الوكيل المعتمد، الوكيل هنا بمعنى العام، يعني يشمل الوكيل اللي هو بمعنى الأخاص ويشمل المعتمد أيضا، هذا وكيل بمعنى العام. الوكيل عندما يثق به المكتب، لعله الغالب الوكلاء وغالب المعتمدين، يأذنون لهم بالتصرف بنسبة من الحق الشرعي على موارده مو على نفسه، يوزع للفقراء للمرضى كذا. زين، نعم هذا صحيح. وقضية ثانية راح نذكرها، إذا كان الوكيل أو المعتمد مستحق للحق الشرعي فيمكن أن يأخذ شيء من المال بإذن الحاكم الشرعي، حال هذا الآخر مستحق بس يحتاج إلى إذن في هذا المجال. قال: هل للوكيل عن المرجع، الوكيل عن المرجع وكيل معتمد، حصة ونسبة من الخمس يأخذها لنفسه؟ كلا السيدين ليس للوكيل، ما بها مجال، عن المرجع، الوكيل للمرجع، أي حصة وأي نسبة، ليس له أي حصة وأي نسبة من الخمس يأخذها لنفسه. وعندما هاي دفع الإشكال المقدر لعد ما معنى أنه الحاكم الشرعي أو مكتب السيد يجيز للوكيل أو المعتمد التصرف بنسبة الثلث أو الربع؟ قال وعند هذا الجواب لهذا الإشكال، وعندما يجيز المرجع في صرف الثلث مثلا ربع ثلث نصف مما يقبضه من الحقوق الشرعية، فليست النسبة المذكورة مخصصة للوكيل نفسه، لا، بل ربما لا تنطبق عليه، كما لو قبض سهم السادة وكان هو عاميا أو كان سيدا لكن لم يكن فقيرا، لعشنو هاي النسبة اللي تقطوها يتصرف بها المعتمد الوكيل، وإنما هو مجاز في صرف هذه النسبة في مواردها المقررة شرعا، للمرضى المؤمنين، دواء، سكن، إيجار، ملابس، ملبس، مشرب، ودفع أمور ضرورات المؤمنين. زين، نعم نعم، هسه عرفنا بأنه ما لها هذا، ما النسبة مو إليه، نسبة المال للمستحقين مع وجود الإذن في جواز التصرف بنسبة من الحقوق الشرعية كالربع أو الثلث أو النصف، بل حتى الكل بعضهم في بعض السنوات صارت لبعض المعتمدين تصرف اللي في موارده المقررة مو لنفسه. هذا الأمر الأول. اثنين، نعم إذا كان فقيرا واحد فله أن يأخذ من حقوق الفقراء بمقدار حاجته، مو يأخذ نسبة 10% حتى لو طلب 100 مليون يأخذ 10 ملايين بالشهر، 200 مليون يأخذ 20 مليون، لا، يأخذ إذا كان مستحقا أولا. زين، اثنين، إيش يأخذ؟ يأخذ بمقدار حاجته ومعونته اللائقة بشأنه لا أزيد. هذا طريق إذا كان فقير. أقول طريق ثاني غير الفقير، وكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة يسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق ذلك من سهم الإمام، المفروض يكتب وإن لم يكن فقيرا، لأن مورد سهم الإمام لا ليس الفقير فقط، بل كل ما يحرز رضا الإمام عجل الله فرجه. وبعدين ذكر قال ومن أهم موارده هو إقامة دعام الدين، زين، والإصلاح بين المؤمنين وطلبة العلوم الدينية بما يناسب عمله وخدمته التي يقدم المؤمنين كغيره من سائر الطلبة. طبعا بعض الاستفسارات يقول بإذن الحاكم الشرعي. زين، سؤال يقول هل تأذنون بصرف حصة الوكيل من سهم الإمام في أداء دين عليه هو عاجز عن تسديده؟ هل تأذنون بصرف حصة الوكيل من سهم الإمام في أداء دين عليه هو عاجز عن تسديده؟ الجواب سيستاني، إذا كانت هناك ضرورة تدعوه إلى وفاء الدين رغم عسره ورغم كون هذا طبعا قدم سابقا عندنا، هل أن الدين مورد من موارد الحق الشرعي؟ قلنا أبدا، الدين ليس موردا وموضوعا للحق الشرعي، فتسديد ديون الناس لا يجوز أن يكون من الحق الشرعي إلا إذا دخل في مورد الضرورة. شلون ندخل في مورد الضرورة؟ أن الدائن لا يمهل المديون واحد، ومع العلم هو وظيفته شرعية أن الدائن لابد أن يمهل المدين لكن هو عاصي. اثنين، مو فقط لا يمهله بل يضيق عليه ويوقعه في الحرج أو الضرر، وقد يصل إلى الشكوى عليه والحبس. نعم، هذا يدخل في مورد الضرورة. إذا كانت هناك ضرورة تدعوه إلى وفاء الدين رغم عسره ورغم كون الدائن ملزما بإمهاله حتى يتيسر له ذلك، بأن من هذا الدائن هدده بهدر الكرامة والحبس، هذا يقع في الحرج، يهدده أنه ينزل من كرامته يحبسه أو غيره من النتائج التي لا يسع تحملها، يظل يحكي وقيله هذا طلبه وميطين وجيبها وردها وهو صاحب مثلا وجاهه وفشله. زين، فحينئذ يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام فيه في هذا الدين بمقدار ما ترتفع به الضرورة. مطلوب 3 ملايين، إذا طيت مليون وسدينا حلق هذا الدائن وبعد ما مثلا يوازي ويحرجه ما يصير نطيع أكثر من المليون. أما إذا لا، المليون يظل يحكي ويسوي ويهدد وهاي، إلا نطيه ثلاثة ملايين بمقدار ما تدفع به الضرورة مع رعاية الأولويات، وإلا يعني شنو؟ يعني ماكو ضرورة، زين، بالتالي مو جائز. المطلب الثامن، نقرأ المطلب الثامن والتطبيقات والمطالب اللي بعدها إن شاء الله في المباحثة الأخيرة. المطلب الثاني صلاحيات الوكيل، ما هي حدود صلاحيات الوكيل من جهة الخمس؟ خو السؤال هذا، شنو صلاحية الوكيل؟ هل أن الوكيل صلاحيته واحدة، يعني كل الوكلاء عندهم صلاحية واحدة، أو لا يوجد تفصيل؟ الجواب يوجد تفصيل، بعض الوكلاء عندهم صلاحيات كثيرة، بعض الوكلاء عندهم صلاحيات متوسطة، بعض الوكلاء عندهم صلاحيات قليلة. زين، يقول كلا السيدين هو وكيل عن المرجع في قبض الخمس، هذا واضح، كل الوكلاء والمعتمدين شبيهم وكلاء معتمدين مأذونين، زين، مجاز لهم أن يقبض الخمس، هذا واضح. وأما التصرف فيه يوزع كله نص ربع، زين، غير مصالحة غير ذلك، فتختلف الصلاحية من وكيل إلى آخر. فبعضهم وكيل في القبض فقط، فقط يقبض ويسلم المكتب ما يتصرف بدرهم من دون تصرف، وبعضهم وكيل في القبض وفي التصرف بنسبة معينة كالربع أو النصف من الخمس كالثلث مثلا، يصرفها في مواردها المقررة شرعا ويرسل الباقي للمرجع. وبعضهم وكيل في التصرف في الخمس وكالة مطلقة، يصرفه في موارده المقررة شرعا، وكل وكيل يعمل بمقتضى ما له من صلاحيات. إذن هذا هو المطلب الثامن. يبقى الأسئلة التطبيقية، نأخذ من عددين 4 5 أو 6 ونقرأ المطالب اللي بعدها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.